كان كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن صعوبة فهم باطن القرآن، وها هو يستكمل كلامه في هذه الحلقة عن ذلك وعن الاستفادات ذات البعد الواحد من القرآن الكريم، فيقول: وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام قوله بأنه قادر على نشر جميع الأحكام والشرائع والحقائق في كلمة صمد، فهنا سر موجود. طبعا نحن أيضا يمكننا فهم أصول المعارف من كلمة صمد، لكن الإمام الباقر عليه السلام يقول أكثر من ذلك: أسفي لأولئك الناس الذين لا يريدون أن يعلموا، ولم يسلكوا طريق العلم، ولم يخطوا خطوة في طريق التعرف على كتاب الله، ولم يحققوا ذلك الارتباط مع مصدر الوحي، حيث إن التفسير يأتي من هذا المصدر، وكان هذا الارتباط قائما بين الخالق ورسوله فقط، وبواسطته أيضا بين الخواص الذين كانوا موجودين. بعد مضي مدة من نزول الإسلام، اهتمت مجموعات مختلفة من أهل العلم بمعنويات الإسلام، وركزوا أنظارهم على تلك الآيات والروايات المرتبطة بالمعنويات وتهذيب النفس وما وراء الطبيعة. في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الأمور المعنوية، أي ذلك الوجه الإنساني الذي هو من عالم الغيب. استمر الوضع لفترة طويلة على هذه الشاكلة، حيث كان الاهتمام معدوما أو ضعيفا بتلك الأحكام الاجتماعية والسياسية وغيرها الواردة في الإسلام. ثم ظهرت تدريجيا مجموعات اهتمت بالمسائل الاجتماعية والسياسية وقضايا الساعة، وهؤلاء وقعوا من هذا الطرف، أي اقتصرت اهتماماتهم على هذه المسائل الاجتماعية والأحكام السياسية وقضايا الحكم فقط. أولئك كانوا ينظرون إلى ذلك الجانب من الورق لفترات سابقة، كالفلاسفة والعرفاء والمتصوفة وأمثالهم، وكان كلامهم يدور حول بيان هذه المعنويات، ويدعون الناس إلى هذه الجهات المعنوية الإسلامية، حتى أن بعضهم حاول إرجاع الآيات أو الروايات الواردة بشأن الأمور الطبيعية والمتحدثة عن قضايا الاجتماع والسياسة إلى تلك الأمور المعنوية، ويعتبرون أن الجميع مرتبط بذلك الجانب، فهم كانوا ينظرون إلى الجانب الباطني للقرآن والإسلام، ينظرون إلى المعنويات فقط، ويغضون أبصارهم عن المواضيع الاجتماعية الواردة في القرآن وعن الآيات والروايات الواردة بشأن الحكم الإسلامي والسياسة الإسلامية والقضايا الاجتماعية وإعمار هذا العالم. وهذه هي الغفلة، الغفلة عن الإسلام، لأنهم كانوا ينظرون إلى الإسلام من زاوية واحدة فقط، أما الجانب الآخر وعالم طبيعته فإنهم لم يهتموا به، ولم يعلموا أن الإسلام يهتم بعالم الطبيعة أيضا، ويهتم بجميع تلك الأمور التي يحتاجها الإنسان. لذا فإن أحد الابتلاءات التي ابتلي بها الإسلام هي أن هؤلاء الأشخاص أمثال المتكلمين والأكثر منهم الفلاسفة والأكثر منهم العرفاء والصوفية، أرادوا تفسير جميع الآيات الواردة في القرآن الكريم تفسيرا معنويا، اهتموا بالباطن وغفلوا عن الظاهر. والآن فإن ابتلاء الإسلام أخذ منحا آخر، وهو أن شبابنا ومثقفين وعلماءنا الذين تعلموا العلوم المادية يحاولون تفسير جميع آيات القرآن والروايات تفسيرا طبيعيا، وغفلوا عن المعنويات، حتى إنهم فسروا تلك الآيات الخاصة بالأمور المعنوية تفسيرا طبيعيا عاديا. وهؤلاء مهتمون بالإسلام أيضا، لكنهم غافلون أيضا، لأنهم ينظرون للإسلام من جانب واحد، وهاتان الطائفتان لم تفهما الإسلام بمعناه الحقيقي. فالإسلام لا يدعو إلى المعنويات فقط، ولا يدعو إلى الماديات فقط، إنه يدعو إلى كليهما. فقد جاء الإسلام والقرآن الكريم من أجل بناء الإنسان وتربيته في جميع أبعاده. ثم ينتقل الإمام إلى بيان مقاصد الكتاب الشريف الإلهي ومطالبه ومشتملاته بطريق الإجمال والإشارة، إذ يقول: قدس سره الشريف: اعلم أن هذا الكتاب الشريف كما صرح به هو كتاب الهداية وهادي سلوك الإنسانية ومربي النفوس وشافي الأمراض القلبية ومنير طريق السير إلى الله. وبالجملة، فإن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته على عباده أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربه وقدسه، وتنزل به على حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العالم الظلماني وسجن الطبيعة، وصار على كسوة الألفاظ وصورة الحروف لاستخلاص المسجونين في سجن الدنيا المظلم، وخلاص المغلولين بأغلال الآمال والأمان، وإيصالهم من حضيض النقص والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة الإنسانية، ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين، بل الوصول إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله التي هي أعظم مقاصد أهل الله ومطالبهم. فمن هذه الجهة هذا الكتاب هو كتاب الدعوة إلى الحق والسعادة، وبيان كيفية الوصول إلى هذا المقام ومحتوياته إجمالا هي ما له دخل في هذا السير والسلوك الإلهي، أو يعين السالك والمسافر إلى الله. وعلى نحو كلي، أحد مقاصده المهمة الدعوة إلى معرفة الله وبيان المعارف الإلهية من الشؤون الذاتية والأسمائية والصفاتية والأفعالية. والأكثر من هذا، المقصود هو توحيد الذات والأسماء والأفعال التي ذكر بعضها بالصراحة وبعضها بالإشارة المستقصية. وليعلم أن المعارف من معرفة الذات، فقد ذكرت في هذا الكتاب الجامع الإلهي على نحو تدركه كل طبقة على قدر استعدادها، كما إن علماء الظاهر والمحدثين والفقهاء رضوان الله عليهم يبينون ويفسرون آيات التوحيد الشريفة، وخصوصا توحيد الأفعال، على نحو يخالف ويباين ما يفسرها أهل المعرفة وعلماء الباطن. والكاتب يرى كلا التفسيرين صحيحا في محله، لأن القرآن هو شفاء الأمراض الباطنية ويعالج كل مريض على نحو خاص، كما أن كريمته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكريمة الله نور السماوات والأرض، وكريمة هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكريمة وهو معكم، وكريمة أينما تولوا فثم وجه الله، إلى غير ذلك في توحيد الذات والآيات الكريمة في آخر سورة الحشر وغيرها في توحيد الصفات. وكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكريمة الحمد لله رب العالمين، وكريمة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في توحيد الأفعال التي تدل بعضها بوجه دقيق وبعضها بوجه أدق عرفاني، هي شفاء للأمراض عند كل طبقة من طبقات علماء الظاهر والباطن على نحو معين. ففي نفس الوقت الذي تكون الآيات الشريفة مثل آيات أول الحديد والسورة المباركة التوحيد، قد نزلت للمتعمقين في آخر الزمان حسب الحديث الشريف في الكافي، فإن لأهل الظاهر منها نصيبا كافيا. وهذا من معجزات هذا الكتاب الشريف ومن جامعيته.